السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. تعهد الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء بأن تبقى الولايات المتحدة في العراق إلى أن يتحقق النصر، وأضاف في كلمة ألقاها في واشنطن أنه يتحمل مسؤولية قرار خوض الحرب الذي استند إلى معلومات استخبارية خاطئة، لكنه قال إن ذلك القرار كان الخيار الصحيح لإزاحة صدام حسين عن السلطة. وفي هذا الصدد نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول: صحيح أن كثيرا من المعلومات الاستخبارية كانت خاطئة كما اتضح فيما بعد، وبصفتي رئيسا فأنا المسؤول عن قرار الذهاب إلى العراق بحسب تعبيره. وأشار بوش في كلمته إلى انضمام العرب السنة إلى العملية السياسية في العراق قائلا:
Sunni Arabs who failed to participate in the January elections.
إن العرب السنة الذين لم يشاركوا في انتخابات كانون الثاني الماضي يقومون الآن بحملات انتخابية نشيطة لخوض الانتخابات، وبإمكاننا أن نتوقع إقبالا أكبر على التصويت من قبل الناخبين السنة. ومع انضمام السنة إلى العملية السياسية ستصبح الديمقراطية العراقية أكثر شمولا فيما يتم تهميش الإرهابيين والصداميين.
Are becoming marginalized.
في عمان، ذكر ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأربعاء أن أكثر من 80,000 ناخب في دول المهجر أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من برنامج يستمر 3 أيام لاختيار مرشحيهم في أول انتخابات لاختيار مجلس نيابي دائم. مزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الأردن عن عدد العراقيين الذين شاركوا في عملية التصويت خارج العراق، فقد بلغ عدد الناخبين خارج العراق 81,033، ومن ضمنها الأردن، فقد بلغ عدد الناخبين 8,777. هذا وتتوقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يرتفع عدد الناخبين في اليوم الثاني والثالث من عملية التصويت. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
تظاهر آلاف العراقيين ضد قناة الجزيرة الفضائية القطرية الأربعاء بعدما بثت هذه المحطة تصريحات لسياسي عراقي في المنفى يطالب فيها رجال الدين الشيعة بالابتعاد عن السياسة. وكان فاضل الرباعي تحدث لهذه القناة ليلة الثلاثاء وتضاربت الأنباء بشأن ما قاله. وأفادت رويترز بأن نحو 5,000 متظاهر تجمعوا في مدينة الصدر في بغداد رافعين صورا لرجال الدين الشيعة ومرددين هتافات وحاملين لافتات معادية للجزيرة. وطالب المتظاهرون باعتذار منها، داعين الحكومة إلى التحرك ضدها. وكانت هناك احتجاجات أصغر في مدينتي النجف وكربلاء، بالإضافة إلى الحلة والبصرة والناصرية وفي بلدة قريبة من كركوك. في بيروت، جرى تشييع جنازة الصحافي والنائب جبران تويني بمشاركة أكثر من 300,000 شخص، وقد أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات التجارية حدادا واستنكارا في يوم جبران تويني بحسب ما اسماه تجمع قوى 14 من آذار المعارض لسوريا. ونقلت عدة قنوات فضائية تلفزيونية عربية وعالمية لقطات مباشرة من مراسم التشييع. وفي نيويورك، وزعت فرنسا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 6 أشهر وتوسيع صلاحياتها لتشمل عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان. وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مباشرة الأربعاء محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وصفها بأنها خرافة، واقترح مجددا إقامة دولة إسرائيلية في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو حتى ألاسكا. وفي رد فعل على هذا الخطاب، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف لوكالة فرانس برس: نأمل أن تفتح هذه التصريحات المتطرفة للرئيس الرئيس الإيراني أعين الأسرة الدولية وتزيل كل الأوهام حول هذا النظام بحسب تعبيره. من جهته قال البيت الأبيض إن من المشين أن يعود الرئيس الإيراني إلى التأكيد على أن محارق اليهود إنما هي أسطورة. ونقلت رويترز عن الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلالان إن هذه التصريحات أكدت أهمية أن يعمل المجتمع الدولي سويا لإبعاد إيران عن تطوير أسلحة نووية بحسب تعبيره. في غزة اندلع قتال بالرصاص خارج المقر الرئيسي لحركة فتح الفلسطينية الأربعاء بين مسلحين من فصائل متناحرة، وأصيب 3 من بينهم أحد المارة في الاشتباكات التي اندلعت بعد أن تدفق عشرات المسلحين من كتائب شهداء الأقصى على مبنى المقر الرئيسي للمطالبة بوظائف. أخيرا قالت أرملة جون غرانغ نائب الرئيس السوداني الراحل إن معاهدة السلام في جنوب السودان تسير ببطء شديد، وإن الحزب الحاكم في شمال السودان لا يبذل ما يكفي من الجهود لإقناع الجنوب برغبته في توحيد البلاد. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تستمعون فيها إلى جولة جديدة على الصحف العربية وأبرز ما كتبته عن الشأن العراقي. أما الآن فننتقل إلى زميلة ميسون أبو الحب لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس تدعو المجموعة الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم لعملية إنشاء الديمقراطية في العراق، والانتخابات يوم الخميس في مختلف أنحاء العراق وتوقعات بمشاركة عالية للناخبين. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالدعم الدولي المتزايد لتأمين انتقال العراق إلى الديمقراطية، غير أن رايس حثت أيضا دول الشرق الأوسط على تقديم مساعدة أكبر إلى العراق، كما استمرت في التعبير عن انتقاد الإدارة الأمريكية لدور إيران في العراق، وانتقدت أيضا المجموعة الدولية لعدم تقديمها المساعدة في محاكمة صدام حسين على جرائم الحرب. الكلمة التي ألقتها رايس في معهد هيريتاج تضمنت استعراضا إيجابيا في الغالب للجهلية لدعم بناء الدولة في العراق، وقالت أن 22 ألفا من قوات الأمن التابعة للتحالف ما تزال في العراق، كما أشارت إلى دول مثل بولونيا ورومانيا والبوسنة لمساهماتها. أشارت رايس أيضا إلى جهود منظمة حلف شمالي الأطلسي في مجال التدريب وقروض البنك الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدعم جهود الاستقرار في العراق. رايس قالت أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توافق دولي في الآراء على تأمين الديمقراطية في العراق في وقت تجري فيه انتخابات مهمة هذا الأسبوع.
عندما سيصنع العراقيون التاريخ من خلال انتخاب أكثر القادة ديمقراطية في كامل أنحاء الشرق الأوسط، فإنهم سيحققون ذلك بدعم معنوي ومادي ودبلوماسي من الأغلبية العظمى في العالم. هذا أمر رائع عندما نفكر كم كان العالم منقسما على نفسه قبل 3 سنوات.
غير أن رايس عبرت أيضا عن خيبة أملها لعدم دعم المجموعة الدولية المحاكمة التي تجري حاليا لصدام وكبار معاونيه على جرائم حرب. يذكر هنا أن محاكمة صدام لا تتمتع بدعم أساسي من الأمم المتحدة، والسبب الرئيسي في ذلك هو إعادة العراق العمل بحكم الإعدام الذي تعارضه الأمم المتحدة. هناك أيضا المخاوف الأمنية التي أدت إلى غياب خبراء دوليين بينما وفر مسؤولون أمريكيون وبريطانيون التدريب الأساسي للقضاة العراقيين. رئيس قالت أن غياب الدعم الدولي يعيق جهود العراق لإحقاق العدالة بعد عقود من الدكتاتورية الوحشية. رئيس قالت:
جميع الذين يعبرون عن إخلاصهم لحقوق الإنسان وحكم القانون عليهم التزام خاص بمساعدة العراقيين لجعل واحد من أكثر طغاة العالم القتلة يمثلون أمام العدالة. مقاطعة المجموعة الدولية الفعلية لمحاكمة صدام تضر بالشعب العراقي الذي يعمل على تأمين الأمل في العدالة والحرية التي طالما حرمه منها صدام.
رايس كررت أيضا اتهامات الولايات المتحدة إلى سوريا بالسماح بمرور الإرهابيين إلى العراق، كما وجهت انتقادا شديدا إلى إيران لاتهامات بالتدخل في شؤون العراق، وأشارت إلى مخاوف بريطانية من قيام إيران بتصدير تكنولوجيا المتفجرات إلى العراق، وقالت دون إعطاء تفاصيل أن إيران تسعى إلى التدخل في الحياة السياسية في العراق بطرق غير شفافة حسب قولها. يذكر أن مسؤولين أمريكيين عبروا بشكل متكرر عن مخاوفهم من سعي إيران إلى تقويض جهود الإصلاح الديمقراطي في العراق وكذلك في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية. رايس قالت أيضا أن الوقت قد حان لعمل دولي لمواجهة هذا الأمر.
أعتقد أنه يجب القول ويجب الإعلان بأن إيران تمثل مشكلة بالنسبة لشرق أوسط مستقر وسائر نحو الديمقراطية، وسيكون على المجموعة الدولية إيجاد وسيلة للتعامل مع ذلك.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، وأنها عملت بشكل وثيق مع مفاوضين في الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. هذا وتخشى واشنطن من أن طبيعة البرنامج السرية تؤشر لنوايا طهران بتطوير أسلحة نووية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بالنسبة للانتخابات في العراق، بدأ العراقيون المقيمون في الخارج بالتصويت في هذه الانتخابات، ويقدر عدد الناخبين داخل العراق بحوالي 14 مليون شخص سيدلون بأصواتهم لاختيار 275 عضوا في الجمعية الوطنية التي ستقوم بعد ذلك باختيار رئيس الوزراء والرئيس. هذا ويتنافس 100 حزب سياسي وحوالي 7000 مرشح في هذه الانتخابات، ويأمل المراقبون في أن تكون المشاركة عالية فيها وألا تقع حوادث عنف تؤثر عليها، علما أن هذه هي عملية التصويت الثالثة التي تنظم في العراق. هذه الانتخابات تعتبر حجرا أساسيا في العملية السياسية التي أعقبت سقوط النظام السابق، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة دائمة. يذكر أن الأقلية السنية كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة في بداية هذا العام، ويعتقد المحللون ومنهم مصطفى العاني الخبير الإقليمي في مركز بحوث الخليج في دبي، يعتقد أن الأحزاب السياسية السنية أدركت أنها ارتكبت خطأ بعدم مشاركتها في الانتخابات السابقة، لأن الأمر أدى إلى حصول الشيعة على الأغلبية في الجمعية الوطنية، وهو ما يريد السنة تجنب حدوثه في الانتخابات الحالية. أما الأكراد فيأملون في أن تساهم هذه الانتخابات في تعزيز استقلالهم الذاتي حسب رأي العاني. هذا ويعتبر موضوع الأمن العنصر الأساسي في هذه الانتخابات. في حديث خاص لإذاعة العراق الحر تحدث رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين في يوم الانتخابات.
كثفنا جهود سواء كان على مستوى غرفة العمليات وانطينا توجيهاتنا لكل أخوة، استفدنا من خطتنا التي استخدمناها في 30 كانون الثاني من هذا العام في 15 أكتوبر لهذا العام، واستفدنا من نقاط الضعف ونقاط القوة والخطة كما هي المتعارفة. استفدنا من القوات الداخلية الدفاع إذا احتجنا، القوات المتعددة السياسة ستقوم بالخط الخلفي إذا احتجناها ونرجو أن ما نحتاجها، وترتبت الخطة بكل فصولها وجلسنا أكثر من جلسة وانطينا توجيهاتنا إلى القوات المعنية أنها تكون في حالة استنفار ويقضى كاملة حتى تتم إن شاء الله عملية انتخابية.
من جانب آخر، توقع ديفيد هارتويل الذي يتابع قضايا الشرق الأوسط في منظمة جينز الإعلامية، توقع ألا تؤدي مشاكل أمنية إلى خلخلة التصويت، لا سيما وأن السنة يساهمون في هذه الانتخابات. إذ قال:
لديك زيادة في مشاركة السنة كما كان الحال في الاستفتاء على الدستور. يبدو أن هناك نوعا من جو كاف بالتفاؤل بحيث تكون المشاركة عالية، وربما ستقع حوادث عنف، ولكن ربما لن يكون ذلك بالنطاق نفسه الذي تم توقعه قبل الاستفتاء.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونبدأ هذه التقارير من بغداد، حيث أشار عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الدكتور حسين الهنداوي، أشار إلى بعض الخروقات التي قامت بها بعض الكيانات السياسية بالنسبة لمبدأ الصمت الإعلامي قبل موعد الانتخابات ب 24 ساعة، مؤكدا في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم وحضره مراسلنا أحمد الزبيدي، مؤكدا على أن هذه الكيانات ستتعرض إلى عقوبات مالية حسب نوع الخرق.
بالنسبة للحملة الدعائية، وصلتنا طبعا هناك مجموعة كيانات سياسية خرقت فترة الصمت الإعلامي المقرر أن يبدأ منذ فجر اليوم، وهذه الكيانات ستبلغ بعقوبات وستعلن أسماءها مساء هذا اليوم بشكل واضح، وإعلانها سيكون عبر الملأ. وأيضا نحن لن نتردد معاقبة أي تجاوز في هذا المجال، نريد فقط أن نتوثق من هذه الخروقات. هناك مركز للرصد أو للإنصات في مفوضية للفضائيات وإذاعات، وهناك بعض الجماعات المتجولة حتى نكتشف أنه هناك خروق. طبعا وجود بوسترات هذا الشيء لا يعد ضمن المجال، لكن يجب أن تلغى، وندعو وزارة الداخلية والحكومة والسلطات المعنية أن تزيل كل مظاهر دعاية انتخابية قبل بدء الاقتراع، بدل عملية الاقتراع، وهذا الأمر السبب أن تم إبلاغ الجهات المعنية فيه. فهناك بعض البوسترات قد تكون تبقى معلقة، يجب أن لا تكون على مبعدة 100 متر من مركز أي اقتراع، من أي مركز اقتراع. والكيانات التي تخرق الحملة الانتخابية طبعا أساسا هي تسيء للناخب العراقي، لكنها مع ذلك ستواجه عقوبة حسب الحاجة، وتكرر العقوبة على نفس الكيان إذا كرر التجاوز.
وحذر الهنداوي كل من يساهم في عملية تزوير الانتخابات وعدم السماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة عن طريق العنف أو قيام بعض الموظفين ببعض الأعمال التي قد تساهم بعدم إجراء انتخابات حرة، داعيا الجميع للالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المفوضية بهذا الشأن.
لذا فهي إضافة إلى كافة التعليمات والوصايا المنصوص عليها في القوانين والأنظمة تدعو بشكل خاص إلى الالتزام بالمقتضيات التالية: أولا، الامتناع عن ممارسة العنف والترهيب في المراكز الانتخابية أو حولها. ثانيا، تدعو جميع المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ورجال الإعلام إلى عدم ترك محطات ومراكز الانتخاب قبل انتهاء عمليات العد والفرز وإعلان نتيجة المحطة على الحضور وانتهاء العملية الانتخابية في الموقع برمتها. ثالثا، تحض الناخبين ووكلاء الكيانات السياسية على عدم إهمال أي مخالفة والمبادر إلى تسجيل أو أي شكوى بشأنها، شرط أن تكون أصولية بموجب نماذج واستمارات خاصة بحوزة مدراء المحطات معدة لهذا الغرض.
من ناحيته، أشاد المدير العام للمفوضية العليا للانتخابات عادل اللامي بالخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة العراقية لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع خلال الانتخابات، نافيا في لقاء خاص بإذاعتنا أجره معه مراسلنا أحمد الزبيدي الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بتسلل عدد من الصهاريج المحملة بأوراق انتخابية مزورة عبر الحدود العراقية الإيرانية.
الحقيقة أولت الحكومة العراقية استعدادات واهتمام بالغ وكبيرين لتوفير الأمن للعملية الانتخابية القادمة. وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة الحكومية مهتمة جدا وبثقل كبير وبخطة بعناصر جديدة إن شاء الله ستنفذ أو نفذت بالأحرى، وستكون إن شاء الله الأوضاع هادئة ومستقرة في يوم الاقتراع المصادف يوم 15-12 إن شاء الله.
تناقلت بعض وسائل الإعلام اليوم ومنذ ساعات الصباح الباكر أخبار مفادها عن تسلل 3 صهاريج إلى الحدود العراقية، تم إلقاء القبض على 1 من هذه الصهاريج ووجد أنه محمل بأوراق اقتراع مزورة. أنتم كمفوضية، ما هي معلوماتكم عن هذا الحادث؟
نعم، نحن على اتصال وفي غرفة عمليات كبيرة جدا ومعقدة مع جميع الأجهزة الأمنية، مع جميع المناطق في العراق، مع كل قرية فيها مركز اقتراع، واتصال مباشر مع وزارة الداخلية والدفاع، ولم نبلغ بحدوث مثل هذا الحادث. هذا فقط من صنع، هذا فقط من مخيلة بعض الوكالات أو بعض الكيانات أو بعض الأشخاص الذين لا تهمهم العملية الانتخابية أو يحاولون الإساءة إلى العملية الانتخابية.
دفعنا هذا الخبر إلى التفكير في محور آخر، وهو هل بالإمكان تزوير ورقة الاقتراع التي أعدت للانتخابات؟
ورقة الاقتراع لا يمكن تزويرها، لأنها تحتوي على عناصر أمنية خاصة، أنها تحتوي على أرقام متسلسلة خاصة، تحتوي كذلك على مجاميع وأعداد خاصة مخصصة لكل محطة اقتراع. هذا كله من جانب. من جانب آخر، فإن مراكز الاقتراع تعمل وفق خطة أمنية حصينة، وكذلك أن حضور أكثر من 320 ألف مراقب محلي ودولي ووكيل لكي كيان سياسي هو ضمان وفعالية تساعد على نزاهة العملية الانتخابية ومنع حدوث أي خلل يحاول تخريب تلك العملية.
المدير العام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عادل لامي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، وأنا ممتن لهذه الإذاعة الفتية البطلة.
أحمد الزويدي، إذاعة العراق الحر من قصر المؤتمرات ببغداد.
للعراق ديمقراطي،
كلنا متفائلين خير،
وهناك اجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركه.
اعلنا عدم المقاطعه.
ضروري جدا قيام الانتخابات في موعدها المحدد.
المواطن تصير له ثقه ومن الممكن ان يشارك بالانتخابات بامان.
هذه اذاعه العراق الحر.
مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في جولة أخرى على الصحف العربية، والتي سنتابع فيها أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجية. أبدأها بعناوين صحيفة الخليج الإماراتية: انتخابات العراق، رهان بوش للانسحاب، وزير الدفاع العراقي يعارض إرسال فرقة جيش سنية إلى الرمادي، الجيش الإسلامي يدعو إلى عدم مهاجمة مراكز الاقتراع. صحيفة البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية والتي أبرزت موضوعة الانتخابات فيها: مسلحو الفلوجة يتبرؤون من أعمال العنف في أيام الاقتراع، اغتيال زعيم قائمة سنية في الرمادي، توقع فوز الشيعة ب 40% والأكراد 25% وعلاوي 14%، الحكومة المقبلة تتويج للحلول الوسط، بوش تقسيم العراق كارثة. تقرير إخباري نشرته صحيفة البيان الإماراتية تحت عنوان تشويه المنافسين يفسد حملة الدعاية الانتخابية، الدباغ هناك خلل في أوراق التصويت، إقبال متوسط على الانتخابات في الإمارات، إقبال سني في الأردن لتفادي غلطة مقاطعة الانتخابات الماضية، العراقيون يقترعون في 15 دولة والنتائج تعلن في بغداد، الدليمي يتوقع الفوز ب60 مقعدا، قائمة التوافق تتمسك بتعديل الدستور، غلبت الدعاية للقوائم السنية في دمشق. أما صحيفة الراية القطرية فقد أوردت هذا العنوان: 800 أجنبي لمراقبة الانتخابات العراقية. ومن الصحف القطرية ننتقل إلى صحيفة الرياض السعودية التي أوردت هذه العناوين: مقتل مرشح سني في الانتخابات العراقية بنيران مسلحين، والجيش الإسلامي يدعو مقاتليه إلى عدم مهاجمة مراكز الاقتراع، قيادات إسلامية عربية تدعو الشعب العراقي إلى المشاركة في الانتخابات من أجل رسم مستقبل العراق. وفي الوسط البحرينية نقرأ: الائتلاف العراقي الموحد للوسط، أجواء الانتخابات أفضل من السابقة ونتوقع الغالبية. أعزائي المستمعين، نكمل متابعتنا الصحفية للصحف الخليجية بقراءة في الصحف الكويتية الصادرة هذا اليوم، والتي طالعها لنا مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول الدكتور سامي خليفة في صحيفة الرأي العام بمشاركة واسعة من قبل أطراف الشعب العراقي كافة: عدد تكثيريين من أعداء النجاح، تبدأ عملية الاقتراع الشعبية لانتخاب أول برلمان دستوري في العراق الحديث، وهو يوم تاريخي يسجل للشعب العراقي فيه إصراره على تجاوز مخلفات الماضي من ظلم وقهر وألم وتبعية وسلب للإرادة والتي أسس لها النظام العراقي البائد. يخلص الكاتب إلى القول: الرسالة التي وجهها الناخب العراقي وهو يضع ورقته في صندوق الاقتراع واضحة لا لبس فيها، ومفادها أن زمن تغييب المجتمعات عن المشاركة الكاملة في رسم القرار السياسي ولا إلى غير رجعة، والتفكير في إبقاء الشعوب مسلوبة الإرادة رجعية سيدفع أصحاب النفوذ ثمنها غاليا. وتغنى البعض بالديمقراطية في ظل غياب الأحزاب وتداول السلطة، وتغنيهم بذلك ما هو إلا ذر للرماد في الأعين وتقييد للحريات ورفض مؤسساتها والتسويف في تقنينها، فقد أصبحت وصمة لا يمكن إلا استنكارها. وفي صحيفة السياسة يقول علي المتروك: لن يكون 15 من ديسمبر الحالي يوما عراقيا فقط، بل هو يوم كويتي أيضا على حد قول الكاتب، الذي يضيف: نحن بفتح حدودنا أمام قوات التحالف ووضع جميع إمكانياتنا ومستقبل بلادنا والوقوف مع تحرير العراق أصبحنا شركاء أساسيين في هذا اليوم الخالد الذي سيكون بداية لحياة ديمقراطية ستكون مثالا يحتذى به في دول الجوار وفي دول العالم أجمع، وسيكون لدحر الإرهاب والإرهابيين وانطلاقة لبدء حياة مزدهرة لشعب عانى الأمرين فمدى 40 عاما من حكم الطغاة والمستبدين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف بداية في دهوك، حيث تحدث مدير شرطة المحافظة اللواء وعد الله سلكي عن الخطة الأمنية المعدة لحماية الناخبين ومراكز التصويت. وقبله تحدث لمراسلنا عبد الخالق سلطان نائب محافظ دهوك غورغيس شليمون حول توقف الحملات الدعائية للقوائم الانتخابية في المحافظة.
بدأت الحملة الانتخابية في محافظة دهوك منذ عدة أيام باستغلال كافة وسائل الإعلام ومن قبل جميع القوائم بما في ذلك إقامة ندوات جماهيرية وإلصاق بوسترات. وصارت الحملة الدعائية بصورة جيدة وواسعة وضمن توجيهات المفوضية العليا وبجو ديمقراطي حر. وفي الساعة 7 من صباح هذا اليوم توقفت جميع الحملات الانتخابية ومن قبل كل وسائل الإعلام المرئية والسمعية. ونرجو من الإخوة والأخوات من أبناء كردستان من أبناء محافظة دهوك العزيزة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، لأن هذا اليوم يعتبر نقطة تحول نحو مستقبل زاهر.
ومن ناحية أخرى فقد شهدت شوارع مدينة دهوك تكاثفا من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن، وخاصة في المناطق المحيطة بالمراكز الانتخابية، وذلك حسب الخطة التي وضعتها مديرية شرطة دهوك والتي تحدث عنها اللواء وعبد الله السلكي مدير شرطة دهوك بقوله:
بالحقيقة جهاز القوى الأمن الداخلي مستمر قبل الانتخابات ويبقى مستمر بعد الانتخاب لتوفير الأمن لأبناء محافظة دهوك. هناك خطة وضعناها بالتنسيق مع مديرية آسايش محافظة دهوك وقيادة قوات دهوك. طبعا هناك ثلاث حلقات، الحلقة الأولى هو تأمين الحماية للمراكز الانتخابية من قبل البوليس، والحلقة الثانية الذي يدخل من ضمن الجماهير قوات من آسايش المحافظة ومحيط المحافظة يكون من مسؤولية جيش كردستان. فصار تقريبا يومين احنا ماخذين المراكز الانتخابية وأمننا إلى الحماية، بالإضافة إلى وضع نقاط تشيك بوينت، يعني سيطرات وقتية في داخل الشوارع ومفارس في داخل المحلات لتفتيش السيارات ومتابعة الأشخاص المشبوهين إن وجد. ووجهنا التعليمات لأخوان المواطنين عند قدوم للإدلاء بأصواتهم عدم استصحاب الأسلحة أو آلات جارحة، وعدم التجمهر أمام المراكز الانتخابية بعد التصويت. وجهنا تعليماتهم للأخوان أصحاب السيارات السواق أو السيارات الخاصة بعدم الاقتراب من المراكز الانتخابية بحدود 100 إلى 150 متر، وبعض وجهات أخرى للأخوة للأخوات النساء بعدم استصحاب الجنط إن أمكن. ولحد هذه اللحظة لم نشاهد أو نجد ما يعكر صفو الأمن والانتخابات.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
سيدتي وسادتي، استعدادا ليوم الانتخابات قامت قوى الأمن والشرطة العراقية بتطبيق حظر منع التجوال في محافظة ديالى وتوقفت حركة المركبات. مراسلنا سالم حسين تجول في شوارع بعقوبة عشية الانتخابات والتقى بعدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم للأوضاع الأمنية المستقرة وفرحتهم لأنهم سيشاركون في الانتخابات يوم غد.
إن شاء الله تكون الممارسة يوم غد إن شاء الله ممارسة ديمقراطية وحرة، وإن شاء الله الناس اللي حننتخبهم هم الناس اللي يحققون متطلبات الشعب العراقي ومتطلبات نحن الشباب، الناس اللي انظلمت وخاصة في مناطق الوسط، المناطق اللي تضررت بعد الاحتلال تضرر كلش كبير. وإن شاء الله الناس اللي حننتخبهم الناس اللي هم العراقيين الحقيقيون اللي حيحققون كل مبتغيات الشباب في هذه الحياة الصعبة في هذا البلد الجريح، وإن شاء الله يكونون عند حسن ظننا إحنا، وإن شاء الله يوفرون المسائل البسيطة اللي كل دولة توفرها المواطنين إن شاء الله.
يطلعون
طبعا
لويش
راحت الخيال
يا كده ممنوع تجوي
ايه
لوي يا شباب التجول شنو شعورك على الانتخابات انت كنت فين؟
يعني
فرحانين بالانتخابات ولا؟
اي فرحانين
ايه
يا تعلقون
جعفري
ومواطن آخر عن توقعاته على الانتخابات حيث قال
بسم الله الرحمن الرحيم سوف تكون انتخابات حرة ونزيهة ونتمنى لا يكون هنالك أي حادث إن شاء الله ونتمنى القائمة اللي هي تمثل أغلب الشعب هي تفوز نعم نتمنى احنا من الله سبحانه وتعالى
الوضع الامني هسه افضل من الانتخابات الاولى والاستفتاء نعم. الدستور
بهواي بكثير جدا حيث احنا نشوف الشوارع يسمح لنا نتنقل بها راجلين على الارجل والشوارع مفتوحه وبعض المحلات مفتوحه والوضع مستقر يعني تقريبا 70% واحسن من ذيك الانتخابات واحسن من الاستفتاء الدستور حيث لا نرى العجلات العسكريه ولا الشرطه الا قليل لحفظ النظام والامن
ومواطن اخر قال
والله ما ادري لحد الان بس اشوف بين جماعه اياد علاوي وش اسمه يبين ذول زينين
والوضع الامني الان عندكم
هذا
والوضع الامني شلون بدياله
والله الوضع الامني تقريبا ها ما كمل الوضع الامني اذا نشوف بكت ورا الانتخابات هذا بعد اكو حوادث اكو شو اسمه ولو هنا شويه خفيفه
ايه؟
نتامل ورا الانتخابات يصير فشي زين
ان شاء الله ايه؟
ان شاء الله
انت باكر تشاركين بالانتخابات؟
لا ليش عيني الحمد لله
وشلون الوضع اليوم يعني
خير من الله
اليوم
خير من الله
اليوم ممنوع تجول وانت تبيعين جمر
لا شو نسوي ولد وين نودي؟
شلون وصلتي؟
ها؟ وصلنا بالعربانه والله
بالعربانه
اي والله
زين باكر
باكر ما نطلع
وتشاركين بالانتخابات؟
طبعا لا
انت بمنطقه بيتكم؟
احنا بالساده
وخاله اخرى انت باكر راح تشاركين بالانتخابات؟
اي والله حج نشارك
اي وش تريدين تتمني من الانتخابات؟
والله نتمنى الستر والعافيه لكم ولامه محمد
اي
ونستقر
الوضع الامني شلون اليوم بعد
لا خوش صلوات على محمد
ان شاء الله
دايمين ان شاء الله
اليوم افضل ان شاء الله
يعني الوضع الامني افضل
الان افضل نعم
والان فتحين ايضا يعني
فتحين احتياديه مشي عادي
عادي يعني
عادي
وباكر شو تتوقع بالانتخابات
ان شاء الله احسن الصراع زين
احسن
ان شاء الله
تدي بصوتك انت
طبعا
الاديب محمد الاحمد يتحدث في هذا اليوم على الانتخابات
الحقيقة الانتخابات هي حق مشروع لكل الشعوب وهذه المرحلة حاسمة وإحنا كلنا نأمل أن نكون هذه تكون أداة بين بيد أيدي قوى النور ضد قوى الظلام وإحنا العراق دائما عرض الأطماع اللي حوالينا من جيرة ومن دول تنافس أمريكا وإحنا نتمنى أنه هذه المناسبة أن الشعب يأخذ قراره دون تدخل مخابرات الدول المجاورة
تتوقع الانتخابات غدا يعني
والله أنا كحقيقة أشوف المثقف يشوف الانتخابات هي ما إلا هي أداة وصورة يعني غير الصورة الحقيقية دائما الانتخابات فسحة أمل كبيرة وأمل حقيقي للمثقف لأنه إحنا خلصنا من الاستعمار الأوروبي هسه وقعنا بيد قوى أخرى وهاي أكيد يعني حسب ما نشوف من دولهم ذيك كانت مستنزفة دولهم هذه مستنزفة لكل البس هذه أكيد أنا أعمل بها كل خير
سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة
مستمعين الكرام منطقة اللعفر كغيرها من المناطق العراقية هي الأخرى تتهيأ للانتخابات القادمة وللتعرف على التحضيرات والإجراءات الأمنية التي اتخذت في مدينة اللعفر التابعة لمحافظة نينوى أجرى مراسلنا محمد الكاتب مقابلة مع العميد نجم عبد الله قائم مقام قضاء اللعفر الذي تحدث لإذاعة العراق الحر بالقول
بس اللي تصور انه قضاء اللعفر ومدينه اللعفر والقرى القريبه من عندها كثافه سكانيه عاليه بيها تحتاج انه المحطات الانتخابيه المفوضيه تزيد عددها حتى ما نهمش اي صوت وحتى الكل تشارك في عمليه الانتخاب ايضا اطلب من الاخوان اهالي اللعفر ان العناصر أمهاتنا وأخواتنا اللي شاركنا بعملية الانتخاب لأنه اللي لاحظناه بعملية الاستفتاء قلة ورود العناصر النسائية إلى مراكز الاستفتاء وتدري أنت المرأة هي حقها مثل حق الرجل الصوت عندنا توجس بس اتجاه وناقشناها مع الأخوة بالمفوضية وإن شاء الله يزيدون عدد المحطات في داخل مدينة اللعفر بالقرى المحيطة بمدينة اللعفر
هذا يقودنا إلى القول بأن الأوضاع الأمنية في اللعفر تشجع على مشاركة مواطنيها في عملية الانتخابات القادمة
لو ما علمني يعني أشرت لجنابك أنه إحنا بالاستفتاء كان إقبال جيد جدا، يعني عندنا داخل مدينة العفر 36 ألف مستفتي شارك، خارج مدينة العفر في الضواحي القريبة والقرى حدود 23 ألف، ناحية الزمار أيضا حدود 48 ألف ناخب، يعني مدينة العفر والنواحي التابعة لها كان الإقبال جيد جدا، والوضع الأمني كان بالاستفتاء ما أشرت أي حادثة، وإن شاء الله بالانتخابات أيضا الوضع الأمني جيد، وإن شاء الله يكون إقبال الناس وخاصة العناصر النسائية أكثر على صناديق الاقتراع، وهذا ما نتأمله.
سؤال آخر، ماذا تقول عن الانتخابات التي ستجري في عموم العراق ومحافظة نينوى بشكل خاص؟ هل تتوقع لها النجاح المطلوب؟
والله أتوقع أنه إقبال المواطنين من محافظة نينوى يكون إقبال شديد على صناديق الاقتراع، لأنه يمكن المحافظات الغربية ومن يعني محافظة الموصل والرمادي ضيعت فرصة بالنسبة للجمعية الوطنية السابقة، وما أتصور يعني اللي أعرفه من خلال علاقتنا بالأخوان مختلف القطاعات أعتقد إقبال راح يكون كبير جدا داخل محافظة نينوى والنواحي والأقطية التعبدية. يا العميد نجم عبد الله قام مقام تلافر.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، محافظة أربيل بدأت منذ يوم أمس بأخذ الإجراءات الأمنية، حيث انتشرت المفارز ودوريات الشرطة والبيشمركة وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة. حول الخطة الأمنية التي وضعت في هذه المحافظة تحدث الإذاعة العراق الحر السيد نوزاد هادي محافظ أربيل، وذلك في سياق هذا التقرير الذي عده مراسلنا عبد الحميد زيباري.
تجري الاستعدادات في أربيل على قدم وساق استعدادا للانتخابات العراقية التي ستجري في يوم غد الخميس، وقد بدأت مفارس الشرطة منذ عصر يوم أمس الثلاثاء بحماية الأبنية التي خصت للمراكز الانتخابية، ووضعت الحواجز الكونكريتية عند هذه الأبنية ومنع مرور المركبات أمامها، وانتشرت عناصر الشرطة في الشوارع وعند التقاطعات المرورية للحفاظ على الوضع الأمني في المدينة خلال يوم الانتخابات. وعن الخطة الأمنية لمحافظة أربيل تحدث إلى إذاعتنا نوزاد هادي محافظ أربيل وقال:
حول الاستعدادات الأمنية ليوم الانتخابات، تم الاجتماعات الخاصة باللجنة الأمنية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المفروض اتخاذه لتأمين الحماية اللازمة وسلامة اللازمة للناخبين ليوم الانتخابات. فقد وتساهم دائما في عادة في هذه الواجبات قوات الشرطة والأسايش وقوات البيشمركة بمختلف مختلف قطاعات البيشمركة زيرفاني ING قوات الحرس الوطني. وتم توزيع أربيل وأقضية ونواهي على قواطع أمنية وعلى قواطع خاصة بالشرطة وأيضا وبالبيشمركة، وتم دراسة جميع الثغرات الأمنية التي كانت واجهناها في الانتخابات السابقة استفادة من التجارب التي مرت علينا. فقد اتخذت الإجراءات اللازمة، حيث هناك خطة خاصة بحماية مراكز الانتخابات وأيضا حماية خاصة داخل المدينة وأيضا بأطراف ونقاط السيطرة التي تحيط بالمدينة والأقضية والنواحي والقصبات. فتم وضع خطة جيدة لتوفير السلامة والحماية الكافية ليوم الانتخابات.
من جانبه أعلن عبد المسيح سليمان يلدى مدير مكتب أربيل وكالة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المفوضية العليا في بغداد خصصت 5 مراكز انتخابية في كل محافظة لوسائل الإعلام والصحافة بزيارتها والتغطية الإعلامية فيها. ومن جانب آخر، وبمناسبة انتهاء الحملات الدعائية للكيانات السياسية، أقامت يوم أمس الثلاثاء قائمة التحالف الكردستاني احتفالية كبيرة في قاعة ميديا بي أربيل بهذه المناسبة كحفل ختامي للدعاية الانتخابية لهذه القائمة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى مراسلين في عدد من العواصم العربية والأوروبية. بداية نتوقف في الكويت، ففي ختام اجتماعها الوزاري قررت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك إسقاط 70% من ديون العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سعد العجمي.
قررت منظمة الأسفار العربية المصدرة للبترول أوابك في ختام اجتماعها الوزاري 75 الذي استضافته الكويت الثلاثاء إسقاط ما نسبته 70% من الديون المترتبة على العراق في موازنتها للسنوات العشر الماضية أسوة بما سبق وأغرته جامعة الدول العربية. وقال وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع أنه تم إقرار مشروع موازنة المنظمة والأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2006 وقدرها 1.650 مليون دينار كويتي بزيادة طفيفة عن موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء للمنظمة اتفقوا كذلك على أن يكون الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري في قطر خلال ديسمبر من العام المقبل. وأشار الوزير الكويتي لأنه تم تمديد الفترة التي عهد خلالها للعراق بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتبارا من يناير القادم. من جانبه قال وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم أن الحكومة العراقية وافقت على التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز العراقي للكويت، متوقعا أن تعقد لجنة التعاون النفطي بين البلدين اجتماعا قريبا للاتفاق على التفاصيل. وتوقع بحر العلوم أن تبدأ المرحلة الأولى لتصدير الغاز العراقي إلى الكويت والتي ستبدأ بنحو 35 مليون قدم مكعب في غضون عام بعد الانتهاء من تأهيل الأنبوب الذي كان يربط البلدين، مشيرا إلى أن هذه الكمية ستتصاعد لتصل إلى نحو 250 مليون قدم مكعب في مراحل لاحقة. على الصعيد ذاته أشار بحر العلوم إلى أن العراق طلب من الكويت زيادة كميات المشتقات البترولية التي يصدرها للعراق، إلا أن الإمكانات الكويتية حالت دون ذلك، مؤكدا أن العراق يستورد المشتقات عبر منافذ أخرى تركية وإيرانية. ويذكر أن الكويت تمد العراق حاليا بنحو 3 ملايين لتر من البنزين إضافة إلى الكيروسين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أما في الشأن الدولي المتعلق بالعراق فقد وصل إلى كييف اليوم وكيل وزير الخارجية العراقية الدكتور حامد البياتي، ومن المرتقب أن يناقش البياتي شتى محاور التعاون بين كييف وبغداد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي وفن به مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
أعلن الناطق باسم الخارجية الأوكرانية فاسيل فيليبتشوك في مؤتمر صحفي أن وكيل وزير الخارجية العراقية الدكتور حامد البياتي من المرتقب أن يعقد عدة لقاءات مهمة أثناء زيارته في كييف. ينتظر أن يلتقي حامد البياتي بوزير الخارجية الأوكرانية بوريس تاراسيوك وأن يعقد لقاءات في وزارتي الاقتصاد والسياسة الصناعية وفي اتحاد رجال الأعمال الأوكرانيين. ومن المتوقع أن يدور الحديث أثناء هذه اللقاءات عن آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك إعادة إعمار العراق بعد سحب القوة الأوكرانية من البلد. حسب ما قال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية فاسيل فيليبتشوك. وفي سياق ذي صلة قال السفير العراقي لدى موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى في حديث إلى إذاعتنا إن حامد البياتي سيناقش أيضا موضوع إعادة افتتاح السفارات العراقية في كييف.
اليوم وغدا ستشهد زيارة للسيد وكيل وزير الخارجية دكتور حامد البياتي إلى أوكرانيا لغرض تشاور في آفاق العلاقات السياسية بين البلدين وبحث إمكانية فتح سفارة أيضا في أوكرانيا. فهذا أمر يعزز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ويهيئ إلى مرحلة ما بعد تواجد القوات الأوكرانية في العراق. من المؤمل أنه تفتتح السفارات في القريب العاجل، هنالك مشروع في وزارة الخارجية لافتتاح أكثر من 30 سفارة في مختلف بلدان العالم، أوكرانيا على رأس هذه الدول. هنالك رغبة متبادلة لدى الطرفين لافتتاح السفارات، فالعمل الآن وصل إلى مراحل الأخيرة، ممكن في بدايات العام القادم نشهد تبادل السفارات.
على حد تعبير السفير العراقي لدى موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. تعهد الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء بأن تبقى الولايات المتحدة في العراق إلى أن يتحقق النصر، وأضاف في كلمة ألقاها في واشنطن أنه يتحمل مسؤولية قرار خوض الحرب الذي استند إلى معلومات استخبارية خاطئة، لكنه قال إن ذلك القرار كان الخيار الصحيح لإزاحة صدام حسين عن السلطة. وفي هذا الصدد نقلت وكالة أسوشيتد برس الأنباء عنه القول: صحيح أن كثيرا من المعلومات الاستخبارية كانت خاطئة كما اتضح فيما بعد، وبصفتي رئيسا فأنا المسؤول عن قرار الذهاب إلى العراق بحسب تعبيره. وأشار بوش في كلمته إلى انضمام العرب السنة إلى العملية السياسية في العراق قائلا:
Sunni Arabs who failed to participate in the January elections.
إن العرب السنة الذين لم يشاركوا في انتخابات كانون الثاني الماضي يقومون الآن بحملات انتخابية نشيطة لخوض الانتخابات، وبإمكاننا أن نتوقع إقبالا أكبر على التصويت من قبل الناخبين السنة، ومع انضمام السنة إلى العملية السياسية ستصبح الديمقراطية العراقية أكثر شمولا فيما يتم تهميش الإرهابيين والصداميين.
في عمان ذكر ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأربعاء أن أكثر من 80,000 ناخب في دول المهجر أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من برنامج يستمر 3 أيام لاختيار مرشحيهم في أول انتخابات لاختيار مجلس نيابي دائم. مزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الأردن عن عدد العراقيين الذين شاركوا في عملية التصويت خارج العراق، فقد بلغ عدد الناخبين خارج العراق 81,033، ومن ضمنها الأردن فقد بلغ عدد الناخبين 8,777. هذا وتتوقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يرتفع عدد الناخبين في اليوم الثاني والثالث من عملية التصويت. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
تظاهر آلاف العراقيين ضد قناة الجزيرة الفضائية القطرية الأربعاء بعدما بثت هذه المحطة تصريحات لسياسي عراقي في المنفى يطالب فيها رجال الدين الشيعة بالابتعاد عن السياسة. وكان فاضل الربيعي تحدث لهذه القناة ليلة الثلاثاء وتضاربت الأنباء بشأن ما قاله. وأفادت رويترز بأن نحو 5,000 متظاهر تجمعوا في مدينة الصدر في بغداد رافعين صورا لرجال الدين الشيعة ومرددين هتافات وحاملين لافتات معادية للجزيرة. وطالب المتظاهرون باعتذار منها داعين الحكومة إلى التحرك ضدها. وكانت هناك احتجاجات أصغر في مدينتي النجف وكربلاء بالإضافة إلى الحلة والبصرة والناصرية وفي بلدة قريبة من كركوك. في بيروت جرى تشيع جنازة الصحافي والنائب جبران تويني بمشاركة أكثر من 300,000 شخص. وقد أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات التجارية حدادا واستنكارا في يوم جبران تويني بحسب ما اسماه تجمع قوى 14 من آذار المعارض لسوريا. ونقلت عدة قنوات فضائية تلفزيونية عربية وعالمية لقطات مباشرة من مراسم التشيع. وفي نيويورك وزعت فرنسا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 6 أشهر وتوسيع صلاحياتها لتشمل عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان. وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مباشرة الأربعاء محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وصفها بأنها خرافة، واقترح مجددا إقامة دولة إسرائيلية في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو حتى ألاسكا. وفي رد فعل على هذا الخطاب قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف لوكالة فرانس برس: نأمل أن تفتح هذه التصريحات المتطرفة الرئيس الإيراني أعين الأسرة الدولية وتزيل كل الأوهام حول هذا النظام بحسب تعبيره. من جهته قال البيت الأبيض إن من المشين أن يعود الرئيس الإيراني إلى التأكيد على أن محارق اليهود إنما هي أسطورة. ونقلت رويترز عن الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلالان إن هذه التصريحات أكدت أهمية أن يعمل المجتمع الدولي سويا لإبعاد إيران عن تطوير أسلحة نووية بحسب تعبيره. في غزة اندلع قتال بالرصاص خارج المقر الرئيسي لحركة فتح الفلسطينية الأربعاء بين مسلحين من فصائل متناحرة، وأصيب 3 من بينهم أحد المارة في الاشتباكات التي اندلعت بعد أن تدفق عشرات المسلحين من كتائب شهداء الأقصى على مبنى المقر الرئيسي للمطالبة بوظائف. أخيرا قالت أرملة جون غرانغ نائب الرئيس السوداني الراحل إن معاهدة السلام في جنوب السودان تسير ببطء شديد، وإن الحزب الحاكم في شمال السودان لا يبذل ما يكفي من الجهود لإقناع الجنوب برغبته في توحيد البلاد. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
ساعة
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.